الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم الرايح. اليوم بداية أسبوع جديد، انطلاقة جديدة، إن شاء الله تميز جديد، أسبوع إن شاء الله يكون حافل بالإنجازات والنجاحات والسعادة اللي تعم علينا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل ما تعودتوا في برنامجكم الرايح اللي يجيكم كل يوم أو من الأحد للخميس الساعة 11 من 11 لين 1 الظهر، فقراتنا فيه متنوعة، عادة نبدأها بفقرة الموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي اليوم بناقش فيه قضية يعاني منها الكثير من أولياء الأمور، وهي الطفل العنيد. كيف ممكن نتعامل مع الطفل العنيد؟ بعدها في فقرة تدري أنه، مختاري لكم دراسة عن شخصية الطفل وتشكلها في السنوات الأولى من العمر، إن شاء الله بتفيدكم الدراسة. في الساعة الثانية من الرايح بتكون فقرتنا داوها تبرع، واليوم مختارين موضوع الفيروسات المنتشر هاي الأيام، خصوصا الزكام والإنفلونزا، وطبعا بنتناول موضوع أخذ المضادات الحيوية بشكل عشوائي. نذكركم دائما بأرقام التواصل ويانا على إذاعة الأولى، نستقبل رسائلكم النصية على رقم 4477 أو اتصالاتكم على 0434999950. هاي تقريبا موضوعاتنا والمحاور اللي بنطرحها اليوم، ولكن قبل ما نبدأ البرنامج نحب باسم برنامج الرايح وإذاعة الأولى نتقدم بالتهاني والتبركات لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي اللي فازوا أمس في يوم الانتخاب. طبعا أكيد الحظ كان حليف الأجدر والأنسب، واتمنى لهم كلهم التوفيق إن شاء الله، وهم إن شاء الله بيكونون حلقة وصل بين شعب الإمارات وحكومة الاتحاد في توصيل رسائل الشعب، في توصيل طلبات الشعب لحكومة الاتحاد. فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى دائما شعب الإمارات يكون في الطليعة. مستمعين الكرام، فاصل، وعقب الفاصل بنبدأ إن شاء الله في محاور ومواضيع رايح. تمو ويانا.
من بدع دارنا
انحانت الفرصة ووقت الجد حان، ثبت على بيض العلوم أركونها، وانساق وعلوم المجالس يا فلان، طب السوالف واغتنم مضمونها، العلم غانم دام لك قدرا وشان، وافعال خلق الله تقصر دونها، ولا سوالف ذاك كان وذاك كان يهونها في ذمتي يهونها، عندي على هذا براهين وبيان، وانا هموري طيبه من بونها، لا شانت ايام العمر والوقت شان، اوقف مواقف ما هم يرمونها، طبع الرجل يقلط على كسب الرهان، لكحلت سود الليالي عيونها، لذا اقول ان العذر كبوه حصان، واللي ما هو قد الوعود يخونها، واندارت الذكرى على ذاك الزمان، بيحت ما في نفسي ومكنونها، الله يبيحك يا عويد الخيزران، وشلون هالدنيا معك وشلونها، طاريك فنجال بهيل وزعفران، قند هو ديسي ويرى الحونها، وغلاك في صدري مثل صك الضمان، هوايده دبل دبل عربونها، صحيح من قال الهوى ما له همان، قبلي غدت ليلى مع مجنونها وأنا على خبرك كفو ماني جبان وما هم من الدنيا ولا قانونها لكني يخشى شرها توساع البطان وكر مثلوم العرب واصونها والصبر مفتاح الفرج وأنا الأوان إن المشاعر ما تخيب ظنونها فنجابتك صوبي مقادير الزمان يحظها نفسي وأنا ممنونها وإن كان ما جابك زمان ولا مكان ما أقول غير الله يكون فعونها. خليفة بن مصبح الكعبي.
من بدع دارنا
مهجن إذا مكس الدم معه هذا يتسب الجوال
مثل المطية إحنا إذا تطلع من إيده
هذا المطية يوم يومين ما انت
هذا العلم اللي وصلنا
آية المطية عند
حتى الوسم ما نفعها أنت واسمها
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفل
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى
الأولى 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. سبحان الله وفي المقدمة كنا ناويين نقدم الشكر الجزيل صديق البرنامج وصديق إذاعة الأولى الأخ عبيد بن خرسان أنه دوم يتواصل ويانا على كل البرامج بالرسائل النصية وكان حصل هالمسج مطرشنا يقول يا ذا النسيم الرايح يا ذا النسيم الرايح سلم على المحبوب قل نتريا الرايح برنامجنا المحبوب نتمنى لكم التوفيق في جميع البرامج. نشكرك جزيل الشكر أخوي عبيد ونتمنى لك يا رب الشفاء العاجل والله يشفيك ويشفي كل مريض اللهم آمين. نبدأ الحين مستمعينا في فقرات برنامجنا ومثل ما ذكرنا لكم في المقدمة اليوم بنتكلم عن الطفل العنيد. الطفل العنيد طفل في صعوبة في التعامل معه من قبل الوالدين يعني وبالذات الأمهات يعانون من هاي المشكلة لأن يمكن الأم أكثر احتكاك والتعامل مع ولدها أو بنتها. الطفل العنيد يعني يعتبر مصدر تعب وهم ونكد والأم تتم طول الوقت محتارة كيف تتعامل مع هذا العناد. لا في فايدة في الضرب، لا في فايدة في الكلام، لا في فايدة في التوجيه، خاصة إذا كان طفل صغير فما تعرف كيف تتعامل وياه وتتصرف مع هذا العناد. تقول له يمين يقول لك يسار، بتقول له يسار بتقول لك أبيض أسود والعكس. يعني أي أمر أو أي طلب من الأم أو الأب هو يكون مصدر رفض من قبل هالطفل. الشخصية العنيدة يعني تكون جدا متعبة ولدنا عنيد. ما بطول عليكم في التفاصيل أو في المقدمة، ويانا الأستاذة هند البدواوي أخصائية نفسية بنطرح وياها وبنناقش شخصية الطفل العنيد. السلام عليك يا أستاذة هند.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزتي.
الله يحييك. مثل ما سمعت اليوم مشكلتنا هي الطفل العنيد. أولا كيف تتكون هاي الشخصية؟ هل عند شيء فطري أو مكتسب في الطفل؟
جميل جدا. أول شيء أنا راح أتكلم، ما بتكلم بس من إطار علمي ولكن بتكلم من تجارب وخبرات في الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية اللي أقدمها في المراكز. أن الطفل العنيد أو الشخصية العنيدة أو الشخص بشكل عام يكتسب صفات الشخصية من خلال 3 مداخل أساسية. واحد، جينات وراثية، بحيث أن الأب أو الأم أو أحدهما يكون عنده بعض المشاكل السلوكية أو بعض خلينا نقول الصفات السلوكية اللي قد تكون مرفوضة وغير مرغوبة. اثنين، البيئة المحيطة اللي ينشأ فيها الطفل ثلاثة وأكثرها أنماط التربية. لازم نعرف أن الطفل هو مرآة لما يقوم الأب والأم. إذا الأم والأب يتعاملون معه بأسلوب عنادي، فبالتالي راح تكون ردود أفعال طبيعية، وأقول طبيعية لأن نتيجة أفعال أم وأب قدام عينه، لأن أنتم المتنفس الوحيد له أو الأسلوب الوحيد له اللي من خلاله يتعلم مهارات جديدة، يتعلم أساليب في الحياة وسلوكيات عامة. صفة العناد بشكل عام رفض الأوامر أو الرغبة في تسلم الأوامر اللي تلقى عليه، تعتمد على شيئين: واحد، على المرحلة العمرية. اثنين، على الأسلوب المستخدم من قبل الأب والأم. المرحلة العمرية هي مرحلة من مراحل العمر كسر الأمر أو الرغبة في التحدي أو عدم تقبل آراء الأب والأم أو أوامرهم، نوع من أنواع إثبات الذات وتقوية الشخصية. يبغى يقول أنا موجود، أنا لي كيان، أنا إنسان، اسمعوني شوفوني، أنا لي طريقة للتعبير، فيبغى يعبر عن ذاته. الطريقة الخاطئة في التعامل بين الأب والأم هي اللي تحولها لعناد سلبي، فبالتالي تنحط ضمن قائمة السلوكيات السلبية. لكن الطبيعي أنه يعاند على أساس يثبت هويته وشخصيته، يتكلمنا من هذا الجانب.
إنزين دكتورة، ليش طبيعي أنه هو يعاند يعني عشان يثبت شخصيته؟ شو اللي يدفع أصلا لهالفعل؟
اللي يدفع هذا الشيء مثل ما قلت لحضرتك، أنه أولا الأسلوب المتبع له. شوفي ترى في معايير، إحنا ليش نقول مثلا هذا الطفل، في مجموعة من الأسئلة، إحنا مثلا لما تيجي أم تقولي والله طفل عنيد، في مجموعة من الأسئلة إذا جاوبت على هاي الأسئلة أنه فعلا الطفل عنده تكرار في العملية، نحن نحطها في قائمة السلوك المرغوب. وقبل الأسئلة هاي في أربع معايير أساسية، لأن تشوفي الطبيعي أن يكون أنت عندك ردة فعل. الطبيعي الطفل مثلا لما مثلا الطفل يشعر بألم بس مش قادر يقول للأم أني أنا أتألم، قالت لأم قوم سوي الشغلة الفلانية، وقال لها ما بسويها، اتنرفز عصب وغيره، هو مش قادر يقولها أمي أنا أتألم، ولكن ردة فعل طبيعية أن يرفض السلوك هذا لأن صحته ما تساعد. مثلا الأم تقول على طول أنت عنيد، هي حكمت عليه. قبل الحكم لابد من توفر أربع شروط أساسية. واحد، التكرار، بمعنى أن هذا السلوك الوحيد المتبع اللي يقوم به الطفل خلال اليوم، ممكن نقيسه على مدى 10-20 مرة في اليوم. يعني أي شيء أنا أقدمه أقول له مثلا قوم سوي شغلة فلانية، لا، المدري شنو، لا، الآخرة لا، يعني معناته أنه هو السلوك الوحيد اللي يستخدمه. ها واحد. اثنين، هل هذا السلوك يؤثر في حياته، في يشكل خطر عليه، يعني ممكن أن يخليه يطيح في مشكلة، يتعور، يتسبب في مشكلة ما. ثلاثة، إذا فقد من خلال التواصل الاجتماعي مع الآخرين، يعني أن الناس قامت ترفض أن تقعد معه بسبب سلوك المتكرر. أربعة، إذا بدأ يأثر في تحصيله، سواء كان تحصيل دراسي أو تحصيله من البيئة المحيطة من ناحية التعليم والتوجيه من الأب والأم. إذا توفرت هالأربع شروط، التي أم تقولي شرط واحد والباجين لا، لا، أربع شروط إذا توفرت في السلوك، إذا نقول السلوك هذا انتقل من دائرة السلوك الطبيعي إلى مرحلة السلوك غير الطبيعي والمرفوض، ولابد أن احنا ننتبه له ونبتدي نواجهه ونعدل سلوكه. أما إذا ما وافق أي سؤال من هاي الأسئلة، إذا هو سلوك طبيعي يبغى يعبر عن ذاته ولكن تعبير خاطئ، فأنا دوري أوجهه وعلمه، أقول لا بابا ما تقول شيء، إنزين ليش أنت ما تبغي تقول، ليش ما تبغي تروح، ليش ما تسمع الكلام، نبرة الصوت تتغير، طريقة التعامل تتغير، القرب من الطفل في هاي المرحلة العمرية وأن أنت توصل لاحتياجاته وتعرف دوافع وراء السلوك هي اللي تساعد في عملية تكوين سلوك سلبي أو إيجابي. فلابد أن أنا أفرق ما بين أن السلوك طبيعي لازم أن يسوي على أساس يكبر ويتعلم كيفية الذات وكيف يتعلم مهارة جديدة من البيئة المحيطة، وما بين السلوك السلبي بحاجة إلى يعني اتخاذ قرار ووقفة وتعديل سلوكه بشكل عام.
أستاذ هند، ذكرتي أن أحد العوامل اللي تأثر في شخصية وسلوك الطفل هي أنماط التربية.
نعم.
إذا اثنين أخوان أو أكثر تلقوا نفس التربية ونفس الأشخاص اللي يتعاملون إياهم، لكن في واحد عنيد زيادة والثاني عادي يعني طبيعي، ما هي نفس الأنماط اللي تستخدم مع الاثنين؟
بيكون عنده عوامل جينية عالية زائد مؤثرات خارجية. قد يكون عوامل جينية بمعنى أنه انتقل من الأب أو الأم بعض الصفات الوراثية. خلينا أنا أمثلك النمط التربية بمثال بسيط. لما نقول مثلا الأب والأم مثلا عندهم صفة العصبية، خلينا نقول مثلا سرعة الاستفهام، أوكي، الأب والأم عندهم هذا الشيء أو أحدهما، هذه أول شيء إذا هو مهيئ جينيا إنه يكون عنده سرعة استثارة عالية. هو عند أحد الاثنين أو أحد الطرفين عنده مثلا
قوية. دكتور أستاذة، ممكن تغيرين بس مكانك لأن الصوت مو واضح عندنا. الأرسال في مشكلة.
المشكلة إن أنا في الدوام حاليا، فالانتقال من مكتب لمكتب.
الحين تمي في مكانك.
انزين الحين كذي اوكي يعني؟ انزين
تفضلي.
فقلت ان نرجع لموضوعنا ان يكون عوامل الجينية عنده عالية بسبب مثلا عوامل وراثية. اثنين، الاب والام في البيت ما يتعاملون الا بصيغة الصراخ او العناد المتكرر في تعاملاتهم مع نفسهم او مع بعض او مع حتى الشغالة مثلا في البيت. مثلا في شغالة مثلا كاسر كوب ولا مخرب شغالة، الأم ياسه قبلها تقول للولد الأسلوب الطيب في التعامل هو المطلوب، ولازم نكون هادين، ولازم نحترم الآخرين ونسمع كلامهم وما نعاقبهم وإلى آخر من السلوكيات الإيجابية أو التوجيهات اللي تلقيها الأم على الطفل كنوع من التوجيه وتعديل. دخلت الشغالة مثلا مسوية غلط أو غيرها أو أي شيء كان، وقامت الأم وترفزت وعصبت وصرخت عليها أساس أنها تخاف وتردعها، وترد الطفل تقول له ترى الأسلوب الطيب والهدوء في التعامل هو مطلب أساسي في الحياة. طب الطفل كيف يتعلم إذا هو شاف بعينه الموقف أقوى من الكلام؟ لأن بالموقف مثلا الشغالة خافت، حست بالخوف، تمت تعتذر، فحس إن مصدر قوة صرخ، فبالتالي راح يعتاد على عملية الصراخ في الحياة.
الموقف ينغرس فيه
طبعا، لأنه هو يتعلم بالمواقف أكثر من الكلام. الكلام يأخذ جزء معين، ولكن المواقف هي اللي تثبت له مدى مصداقية وقوة هذا الكلام. لما رد الكلام حضرت يعني إنه ممكن يكون عندي مجموعة من الأخوان أو مجموعة من الأبناء وكل واحد له طريقة لأسلوبه. نقول الجينات زائد أنماط تربية زائد بيئة خارجية مؤثرة. الخطأ الكبير اللي قاعد يصير، أنا نقول خطأ كبير اللي قاعد يصير في مجتمعاتنا، اللي صارت تخلي عن دور التربية بشكل كبير
استاذة بعد غير المكان، الله يخليك،
بعد غير
طلعي برا الدوام.
صارت بشكل كذي، صارت الأم تتخلى عن مسؤولية التربية باسم أو تحت شماعة العمل. مش غلط أن أنت تعملين ولا أنت تقعدين في دوامك مثلا ساعات طويلة، لكن الغلط الأكبر أن لما ترجع الأم البيت ما تفلتر ما تم اكتسابه من تفلتر اللي اكتسبه الطفل من خلال تعاملاته في المدرسة، تعاملاته في البيئة الخارجية، تعاملاته من شغالة، تعاملاته من مربية قد هي تؤمن فيها وفي عملية التربية. يعني الغلط مش ان انت تجيب لك مربي يربي عيالك مثلا يساعدك في عملية التربية، ولا الغلط ان انت تشتغل او انت تشتغلين وتبتعدين عن عيالك. اوكي، قدر الله وهذا لأي سبب ان كان، لكن لابد ان ترجع البيت هي ستفلتر.
كيف نفلتر استاذة؟
الفلترة نتيجة تلاحظ ليش السلوكيات مثلا تغيرت عند الطفل. كل الأمهات يقولون نبغى عيالنا يكونوا مثاليين، أوكي اسعوا لهذه المثالية مثلا على سبيل المثال، على الأقل باتباع دوركم الأساسي في الحياة في التربية. ما نقدر نحن مضغوطين في العمل إلا لا تجيبوا عيال وعقب تجيزة تشكون إن عندهم مشاكل. أنا أتكلم من واقع مر أمام الاستشارات. أنا يعني اسمي أقل شيء من 4 إلى 5 حالات استشارات أطفال عندهم سلوكيات تربية سببها أب أم حرام. لما تجي طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات 7 سنوات هي اللي تطلب أنها تروح تأخذ استشارة، يعني الوضع وايد سيء ترى. أنا أتكلم بأمانة مواقع، وهذا الموضوع مش موضوع من سنة وسنتين، لكن في الفترة الأخيرة قام يظهر. قام لما يكون أن الأطفال يتميزون بالعناد، بالعصبية، بالتأخر الدراسي، كله نتيجة أفعال أب المؤمنين مسؤولين في عملية التربية باسم ظروف ضغوطات دوام وغيرها. ما عليه ما اختلفنا الضغوطات الحياة، لكن العملية الإدارة في الأم
أستاذة الصوت بدأ على غير المكان. إن شاء الله يخليك، نبغى نستفيد صراحة من الكلام، ما نبغى نختم.
يعني أنا لازم، كان مفروض أن أنا أطلع برا الدوام.
ترى قلت لك قلت
لك عزيزي، فعملية فعلا عملية أن إحنا ما نتكلم أن أطلعي من العمل، لا لا بالعكس، اشتغلي وكوني إنسانة منتجة، ولكن لا تتخلين عن دورك الأساسي اللي هو دور التربية والتوجيه. الطفل قاعد يكتسب خبرات، يكتسب مهارات، يكتسب أمور كثيرة من خلال البيئة المحيطة اللي عايشنها.
صحيح.
أوكي، فأنا وين دوري؟ أنت وين دورك يا أم؟ أنا ما تفلترين هذا الشيء، كيف نفلتره؟ أنا لما ألاحظ السلوكيات السلبية اللي تصدر من الطفل، أبتدي أعرف وين مصدرها، واحد. اثنين، أعرف مدى تأثير هذه الفكرة في عقل الطفل. ليش أنت قمت بهذا السلوك؟ مو بأن أي عاقب أنه قام بسلوك سلبي، بس هو ما تعلم غير هذا السلوك، ما تعلم غير هاي المهارة من البيئة المحيطة. فلازم يكون عندها قدرة على أنها تزيل الشوائب اللي ممكن تلصق بالطفل بسبب سوء في اكتسابه لبعض المهارات من خلال البيئة المحيطة. فيعني الدور الأول والأساسي يقع عليهم، أي يقع عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أستاذة هند، بالنسبة للطفل اللي يلجأ للبكاء، يعني يلوي ذراعك بالصياح، وعلى أي شيء بيصيح، وعلى أدنات شيء بيصيح، كيف نتعامل معه وهو يستخدم الصياح؟ وتعرفين قلب الأمهات يعني، ونحن اللين
وهذا خطأ كبير تقع فيه الأمهات، أن توصل الطفل لوجوء لاستخدام أسلحة يهدد فيها استقرار وهدوء الأم، فبالتالي تخضع لرغباته. الطفل ذكي جداً، بل يعني ما شاء الله مخزن ذكاء متحرك، هو يلقط كل شيء ويفهم كل شيء، يستوعب كل شيء، ويعرف كيف يخزن ذخيرة من الأسلحة اللي يستخدمها ضد الأم والأب. فهم لما أشوف الطفل أن أنا بصياحي تلبى رغباتي، خلاص بصيح، شو المشكلة؟ بصيح لي شوي وبحصل مطلبي في النهاية، ولا مالي عطوه الآيباد وعطوه هاي الشغلة علشان يسكتونه وهم قاعدين يدبرونه.
كيف نتصرف أستاذة؟ الصياحي تعرفين إن...
أيوة، كيف نتصرف؟
مزعج يعني عور القلب بعد.
لا ما عليه، خلي شوي الأم والأب دائما يحاولون قدر الإمكان يكونوا متزنين وعادلين في التعامل، واحد. اثنين، عملية الدلالة الزايد، عدم القدرة على مواجهة مثلا الضعف في النفس، والله بسبب والله بكاء ولا حزن ولا زعلة، وخاصة لما يكون على خطأ. يعني في النهاية أنا أقيس هو الحين صياحة، هل بسبب طبيعي أم بسبب دلع أنه يبغي توفري له نوع من أنواع الكماليات؟
دلع
هاي واحدة. اثنين، طلع اكتشفنا أنه دلع. اثنين، لابد من التخلص من هذه العادة السلوكية بالانسحاب التدريجي أو بالتدرج في التخلص من يعني هي نوع من أنواع العلاجات اللي نحن نستخدمها بالاستجابة الشرطية وغير الشرطية.
قال يعني تم الانسحاب التدريجي، هذا المصطلح ايش قال؟ نحاوله نحن الواقع.
أوكي، كيف نحاول الواقع؟ لابد أن الأم مثلاً تحاول قدر الإمكان أن في ردود فعل الطفل لما يكون مثلاً أنه قاعد يصيح، أول مرة تعطي تنبيه، تقول مثلاً خلاص إذا بتستمر مثلاً في الصياح أكثر عن الوقت الفلاني، أنا مثلاً بروح عنك، تروح عنه. زاد في الصياح، أوكي خلك وتروح عنه فعلياً. الفكرة وين؟ الفكرة أنه بالتدريج رح هو ما بيرح، مدام أنا أمنت أن المكان اللي حوله ما في أي خطر عليه، أنه ما ممكن يؤذي نفسه، أن الصياح هذا بس مجرد وقت وبينتهي، لأنه هو تعود أن الصياح هذا هو الأسلوب والطريقة، أن سلاحه حتى يصل للمطالب اللي يبغيها. فبهاي الطريقة لما يلقى أن سلاحه صار ضعيف مع استمرارية ردة فعل الأم اللي تسوي له الأجنور أو يعني طنشة، بمعنى أن الطنشة مرة على مرة على مرة، دام أنه ما بيصير، يعني شو بيصير من الصياح؟ ما علي، ما في حد، ما علي، الله يحفظهم إن شاء الله جميعا، ما في حد يموت من الصياح، دام أن أنا صياحة هذا دلع وليس لتلبية حاجة ضرورية، لأن أحيانا يكون عندهم حاجة ضرورية بس قدرتهم على التعبير تكون خاطئة، فهنا أنا أعدل طريقتهم في التعبير. من ثم بالتدريج مثل ما أنا عودت على أنه يستخدم هذا السلاح كسلاح ضدي أو سلاح للوصول إلى مطالبة بطريقة خاطئة، أنا أعود بالتدريج أنه يصير عنده الانطفاء السلوك، انطفاء السلوك بالتكرار مع وجود بدائل. الفكرة كذلك أنا بعد ما يسكت، أي بعد ما يسكت أنا ما أصير بس خلاص انتهى الموضوع وانتهى السلوك، لا، لابد أن يكون في شيء اسمه نقاش وحوار، أنا أناقشه، أنا أحاوره، أنا أبتدي أقول له، أعطيه أسئلة مفتوحة، اللي أنت صحت وطحت في هالمكان شو ممكن يصير؟ زين لو حصلنا هذا الشيء، زين مثلا لابد أن الأم والأب يكون عندهم نوع من أنواع النظام الأسري المتبع في عملية التربية، خاصة لما نقول أن التربية ما بس مقصورة على الأب فقط أو الأم فقط، هي التربية عملية شراكة ما بين الأب والأم، فلابد أن يكون في قانون أو نظام تربوي خاص للأب والأم يتفقون على اتباعه، في الشد والرخاء واللين والطيب والقسوة، ولكن لابد أن يكون بنوع من الوسط والاعتداد، ان كلاهما يسيران في خط واحد، ما يصير انك واحد يعاكس الثاني حتى وان كان هو على صح، حتى وان الطفل مثلا الاب او الام تصرف وتصرف خاطئ مثلا في عقاب الطفل، الطرف الثاني ما ينتقد قدام الطفل، لا، يقعد معاه، يقعد مع الطرف الثاني بروحه بعد انتهاء السلوك ويبتدي يوجه الطرف الثاني او يوصل لعمليه وسطية في التعامل مع الأطفال، لأن وايد أطفال يلجؤون مثلاً للشخصية الضعيفة المتعاطف العاطفية التي تتعامل بعاطفتها أكثر لتلبية مطالبهم، فبالتالي يضع في دور الطرف الآخر اللي إحنا نبغي إنه يكون له دور مثلاً فعال في عملية التربية.
يعني إحنا
فهي توازن.
لا كمل كمل أستاذ.
لا تفضل عزيزي.
يعني بس
يعني الفكرة بس اللي أقولها.
هي عشان ما نتشتت يعني العلاج إذا الطفل اللي وايد يصيح. انطنشه
العلاج للطفل، شوف الطفل اللي
مش صياحه يعني
ما دون العشر سنوات، ما دون التسع سنوات، حتى نطفئ عمليه السلوكيات السلبيه الموجوده عنده ان احنا نحرمه من بعض الاشياء، هذه نوع من انواع العقاب.
الاطفاء السلوك هاي كم بتاخذ؟
اما الطفل
نحن اللي بننطفي سلوك
لا لا لا
متواصلين.
كأم لازم يكون عندها إصرار على عملية التغيير. شوف التغيير ما راح يحدث بين يوم وليلة، لأن عملية التغيير هي عملية متكررة من بعض السلوكيات اللي أدت إلى التعود. العادة السلوكية كيف تصير؟ فكرة من ثم سلوك من ثم عادات من ثم طبع، لكن العملية حتى توصل لعملية الطبع تتكرر، تأخذ لها من 3 إلى 6 أشهر من عملية التكرار. فكذلك الطفل، أنا إذا أبغي أغير حالة سلوكية ولازم أبدأ في سلوك، ما ينفع أن أنا أقول كل السلوكيات راح أغيرها في فترة زمنية معينة. كل سلوك لشدة لحدة لقوة لتكرار معين، فبالتالي لابد أني أنا أركز على سلوك وأشتغل عليه خطوة. كل خطة علاجية لعملية إطفاء السلوكيات لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلوكيات المتكررة. فإذا العملية الأساسية ضبط النفس، إدارة ذاتك، أنت إذا أدرت ذاتك كأب وأم، إذا ضبطت نفسكم كأب وأم في تعاملاتكم في ردود أفعالكم، بالتالي راح تأثرون بشكل كبير في ممكن 3-4 من الأطفال الموجودين، مو بس طفل واحد.
أستاذة هند، إذا
الأساسي نعم
اسمحي لي بس قطعت كلامك، إذا الصياح تمادى للتكسير عصبية وأكسر كل شيء قدامي في سبيل أن أنا أحصل على الشيء اللي أنا أبغي،
لابد من عملية العقاب،
أضربه،
أن يكون في تنبيه. العقاب يعتمد على حسب نوع العقاب المتفق، حلو أن يكون من ضمن أنماط التربية المتبعة أو النمط السلوكي أو خلينا نقول النظام الأسري فيه التربية، أن يكون حتى أنواع العقاب أن الطفل داخل فيها. الطفل إذا عرف أن سلوكياته في ميزان العقاب والثواب راح يحاسب، لأنه اللي راح يفرض على نفسه نوع من أنواع العقاب. طريقة من الطرق البسيطة، جلسة نحن نعرف نوصل لمرحلة أن اللي يسوي غلط يتعاقب، صح؟ إنزين إذا يتعاقب شو يتعاقب بشو؟ كل واحد راح يدلو بدلوه، ولكن كذلك الأب والأم يكون لهم مثلا قرار في العقوبات. فلما يصير السلوك السلبي من الطفل هو بالموضوع بالتكرار، قد يقول الواحد في البداية أنه صعبة تنفيذها أو فكرة مش منطقية أو إلى آخره، لكن عملية التكرار والتعود أنهم يتعودون أن هذا النمط السلوكي في العقاب، هنا يبتدي تتعدل عندهم سلوكياتهم في الحياة بشكل عام.
العقاب ضرب ولا حرمان ولا توبيخ ولا كيف؟
يعتمد على السلوك، يعتمد على حدة السلوك، يعتمد على العمر، وشو طبيعي يعني ما يصير مثلا علل صوته لانه هو والله بطنه يعوره اي اعطيه كف مثلا على
سبيل
ما يستوي صح ولا لا؟
لا انا اتكلم في الحاله انه هو يعني عشان نلبي له طلباته صياح ما في فايده من الصياح يلا ابدا اكسر اي شيء قدامي وافر اي شيء
لا هني لابد انه يكون عنده هو عقاب لابد ان العقاب يكون العقاب يكون ان على حسب السلوك والسلوك امين العقاب يكون متفق عليه من خلال الاب الام او من خلال الاسره بشكل عام ان الطفل عارف انه راح يعاقب في حالة السلوك مثلا في حالة انه هو سلك سلوك غير مرغوب او سلوك سلبي بشكل عام.
استاذة هند مشكورة وايد على المعلومات اللي بس قبل ما اختم وياك في رسالة نصية من اخ بن خرسان يقول برغم بسبب خبرته واحتكاكه مع الطلبة فالانسان العنيد هو انسان ذكي رغم من العناد سلبي يقول هذا كلام صحيح.
شوف الإنسان في الجانب الإيجابي والجانب السلبي إذا قدر الأب والأم أو المربي اكتشاف طبيعة هذا الإنسان وتوجيه طاقاته والإنسان مجموعة من الطاقات تفرق بطريقة ما أو بأخرى إما بالسلب أو الإيجاب إذا اكتشفت طاقته ووجهت التوجيه الصحيح بالعكس راح استخدم العنادة هذا في الشيء الإيجابي راح استخدم العنادة في مثلا في أنه يزاول مهنة معينة في أنه يتحدى أمر معين بالعكس مش دائما أن العناد سلبي العناد يكون إيجابي في حالة أن احنا قدرنا نوجه توجيه إيجابي.
تمام أستاذة هند البدواوي أخصائية نفسية مشكورة على تواصلك ويانا في برنامج الرايح وإن شاء الله تكون لنا لقاءات ثانية بإذن الله.
الله يخليك تسلمين حياك الله غالية.
في رسالة نصية تقول السلام عليكم برنامجكم وايد حلو شكرا قواكم الله بخصوص الموضوع الأطفال أكبر ممثلين في مسألة الصياح والوالدين لازم يتفقون على التربية والرد على أسلوب الصياح ولا تأخذنا العواطف ولا أسلوب التحقير أمام الجميع واستخدام أسلوب الحوار حتى مع الصغار. تحياتي شكرا جزيلا للرسالة اللي تنتهي رقمها ب 591. الحين مستمعين الكرام بننتقل إلى فقرة
تدري أن
في فقرة تدري أن بعد الموضوع لا علاقة بالأطفال وعن شخصية الطفل حيث أثبتت الدراسات العلمية أن مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل هي اللي تشكل الملامح الأساسية لشخصيته وترسم مثل ما يقولون الخطوط العريضة لما سيكون عليه مستقبله. فهي المرحلة يحاول الطفل اكتشاف كل شيء حوله ويتعرف على البيئة المحيطة ويفحص كل شيء تقع عليه عيناه عن طريق قاموس مدركاته. يقول الخبراء أن الاضطرابات النفسية اللي يتعرض لها الأطفال مصدرها الأساسي مثل حتى ما ذكرت الأستاذة هند الظروف المحيطة والبيئة المحيطة. الطفل الذي لا يجد البيئة اللي تشبع احتياجاته ويشعر بأن غير مرغوب فيه يصبح سيء التوافق ومضطربا نفسيا. أما الطفل اللي يعني يحصل البيئة السوية اللي فيها الحب والحنان من الوالدين والمحيطين فهالشيء يخليه يشعر بالسعادة والطمأنينة والرضا. الطفل بطبيعته يقدر يحس الحب ويستشعره من خلال البسمة من خلال نظرة من خلال حضن الأم حضن المقربين فهالأشياء تجعله يحس بالأمان والهدوء النفسي داخل الأسرة. الطفل يقارن بين ما يقال وبين السلوك الحقيقي مثل ما ذكرت أستاذة هند نحن نقول تعامل فئة الخدم بالزين وبالكلمة الطيبة والأم تصارخ وتواجع طول اليوم فهو طبعا اللي يرسخ في مخه وفي ذاكرته هو الفعل وليس الكلام. فإن وجد تناقض ما بين القول والفعل ويصاب بالتمزق والاضطراب النفسي ويفقد القدرة على التوازن والتمييز وفي النهاية لابد أن يدرك الوالدين هذه الحقيقة ويكونا مثالا لكل الصفات الجميلة والطيبة حتى يشب الطفل على ذلك. الله يحفظ جميع أبنائنا يا رب العالمين ويصلحهم ويجعلهم من الصالحين. مستمعينا فاصل عقب الفاصل نكمل الرايح فتمويانا.
الأولى 107.5
107.4.
شلاتنا
يا طير سلم على الحبيب اللي ترى عيني مستصيب وجروح قلبي ما برات وانت الدواء وانت الطبيب مطاب نومي الظنين قلبي حزين ومستين هرقت ناسي من الوني والدمع من عيني صبيب مصطاب وتسقح سروات ما للذلي شربوا مقات لا ذوق نوم ولا بات العي وسيع بالنحيب
شلاتنا الأولى منكم وفيكم
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مستمعينا من جديد ونرحب بكل من انضم في هالوقت لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم الرايح. في الرايح الحين وصلنا وياكم لفقرة
بنيان.
مثل ما تعودتوا في فقرة بنيان كل يوم نتكلم عن البيوت الإماراتية قديما نتناول هاي البيوت من زوايا مختلفة ومن جوانب مختلفة. اليوم بنتكلم عن البيت الساحلي. البيت الساحلي بيخبرنا عنه الأستاذ عبد العزيز الشحي باحث تاريخي ورئيس مركز دبي للوثائق التاريخية التابع لبلدية دبي. السلام عليكم أستاذ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك ويبارك فيك.
تسلم. مثل ما سمعت.
شكرا على إتاحة الفرصة.
بالعكس شكر لك على تلبية الدعوة. مثل ما سمعت نحن في فقرتنا اليوم بنتكلم عن البيت الساحلي، فلو تخبرنا عن أهمية أو مميزات البيت الساحلي.
أولا البيوت الساحلية اللي بنت على الساحل في دبي هي نستطيع أن نقول بأنها ثلاث أنواع. أقدمها بيوت السعف. وثانيها يأتي البيت الحجر المرجاني، وثالثها يأتي الطابوق الرملي أو المصنوع من الطابوق الرملي، هذا بناء الستينات
الستينات
من القرن العشرين.
يعني هو أقدم واحد الطابوق الرملي؟
أقدمها يعني أقدم البيوت بيت السعف.
السعف
أقدم السعف. البيوت نعم في المنطقة هذه على عمومها، يعني في منطقة الجزيرة العربية أقدم البناء ولا بيوت السعف فعلا. يأتي بعدها الحجر المرجاني على الساحل لكون توفر الأحجار المرجانية، هذا يعد في أوائل القرن العشرين وبقي إلى الخمسينيات من القرن العشرين.
تمام. نعم. شو اللي يميز كل بيت عن الثاني مع أنهم كلهم في نفس التضاريس نقدر نقول؟
إيه الحجر المرجاني أو أول نتيجة لبيت السعف، السعف كونها أقدم لقدم وجود المادة أصلاً اللي هي النخلة في هذه المنطقة، والتي تعود على بعض الدراسات إلى 3500 قبل الميلاد.
3500
وهي متنوعة يعني منها شتائي ومنها صيفي، مثل الصيفي عندك العريش وعندك المخيط، الشتائي مثل اللي يسمونها المجرد أو الكرين أو الخدعة وغيرها من البيوت. هذا بالنسبة للبيوت السعف. أما بالنسبة للمرجاني اللي على الساحل اللي في دبي بالأخص، وهذا من يعد من بناء قديم لكنه ما كان بذاك الوفرة الكبيرة، يعني مو منتشر، كان أغلب البيوت عبارة عن سعف، وبيوت التجار والأعيان والحكام كانت وشيوخ كانت عبارة من البيوت البيوت الحجر المرجاني مثل بيت الشيخ سعيد وغيرها من البيوت. في الستينيات ظهر عندنا نوع من البناء في استخدام المادة اللي هو مادة الطابوق الرملي، يعني يغلب على الأسمنت الرمل في البناء، وهذا ظهر في الستينيات وبقي إلى السبعينيات ثم انتهى. الآن طلع عندنا نموذج جديد آخر اللي هو الخرساني.
نعم. طيب شو الفرق لو تعطيني الفرق بين البيوت السعف اللي هي الصيفية والشتوية؟
البيوت السعف الصيفية لها مميزات وكذلك الشتوية. الشتوية أبدأ في الشتوية أنها أكثر عمرا، يعني أطول عمرا من البيوت الصيفية. البيوت الصيفية بس فقط تستخدم للمصيف أو تستخدم للصيف فقط لأشهر الصيف ثم تزال لأنها بسيطة وهشة. لكن بيوت الشتاء تكون أكثر مكنة وأكثر تكلفة وأكثر يعني خدمة فيها، يعني خدمتها أكثر حتى تقاوم الرياح وتقاوم الأمطار وكذا.
معنا نحن الصيف عندنا أطول من الشتاء.
الصيف أطول لكن الشتاء كان سابقا شديد، ما كان بسيط، يعني خاصة لما الشمال وكذا، فكانت الناس حتى أنهم يدفون بيوتهم على ذاك الزمان. فالقصد من ذلك أنها كانت أقوى حتى تتحمل الرياح وتتحمل الأمطار اللي كانت تنزل عندنا في الإمارة.
تمام. مثل ما ذكرت أن بيوت الناس العادية كانت هي من السعف، وبيوت مثلا التجار أو الكبار
الغالبية العظمى الطبقة المتوسطة، ما نقول نقول فقراء
الطبقة العادية،
ما في عندنا طبقات، وإنما عندنا إيش
المستوى المعيشي، المستوى المعيشي، الإمكانيات المادية.
لكن يشتركون كذلك تحصل في الصيف بيت الغني وبيت التاجر وبيت الشيخ عبارة كلها عبارة عن سعف.
نعم.
لأن حتى يعني يتمكنون من أنهم يعايشون هذا الجو الذي الجو الشديد برطوبته وبحرارته.
تمام. قلت لي دخل بعدين التطور وصل للحجر المرجاني.
الحجر المرجاني نعم هذا قديم في ذاته، لكن ما كان هو الأكثر الشائع، الأكثر كان السعف. الحجر المرجاني يستخدم في بناء الله سلمك اللي هو المرجان الحجري، ويستخدم فيه الصاروج والجص اللي هو عبارة عن بلاستر، يعني الصاروج عبارة عن اسمنت بيني، والجص يستخدم كبلاستر أو ملاط.
تمام. الآلية اللي كانت يبنى، يعني آلية أخذ هاي الأحجار وجلبها للمنطقة الساحل،
يبونها من البحر أخي، يعني يما يبونها من الإمارات الشمالية أو يبونها من شرق أفريقيا. زين.
شرق أفريقيا
كونها متوفرة أو هي المتوفرة، ما كان ذاك عندنا الحجر أو الطابوق الخرساني المسلح.
زين. البيوت اللي كانت تبنى من الحجر المرجاني أو حتى الطابوق الرملي، كان في تصاميم معينة لها البيوت أم كانت تبنى يعني على البركة؟
لا هي تبنى على البركة، تبنى على طلب الشخص.
يعني الشخص لا يعني في تصاميم في أشياء يعني
في مخططات هندسية،
في يعني حد مختص بالبناء، في طبعا ما في مهندسين بس في أكيد فنيين أو حرفيين.
حرفيين في المساهي وعارفين يعني مطلب الناس، أو الناس عادة تطلب يعني والله يبغي حجرتين أو وفيه أدب اللي هو عز الله الحمام وفيه مطبخ وكذا، فيقسم على الأرض في ذات الموقع.
تكلفة مو بتكلفة الفترة اللي يعني فترة البناء كم كانت تستغرق؟
الفترة تأخذ ذاك يعني تأخذ أربع شهور خمسة شهور على حسب البيت. إذا كان البيت كبير لا يأخذ وقت أطول، إذا كان البيت صغير يكون مدة زمنية فيها أقل كذلك.
تمام.
مع توفر المادة
انزين السؤال الأخير، في شيء بقى من تراث هاي البيوت؟
نعم في عندنا الآن كثير. اليوم عندنا الآن بلد دبي وخاصة مثلا في دار التراث العمراني عندنا اسم المنطقة التاريخية، المنطقة التاريخية لمنطقة الفيدي إلى الرفاعة، وعندك منطقة الشندقة لأعيد أكثر مبانيها
ترميمها،
وعندك منطقة الرأس، هذه كلها مناطق قديمة مثلا عندك بيت الشيخ سعيد، عندك الفيدي، عندك بيت كثيرة الآن ما يحضرني يعني.
أستاذ عبد العزيز مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج الرايح. شكرا للمعلومة.
شكرا جزيلا، الله يبارك فيك.
تسلم. كان ويانا الأستاذ عبد العزيز الشحي، باحث تاريخي ورئيس مركز دبي للوثائق التاريخية التابع لبلدية دبي. مستمعينا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، فاسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل تريونا تمو ويانا.
يا عينه اللي دمعها موت حسي، وبجي على وقت مضى عني وطاف، ما عاد لي في الوقت راحة ولا كيف، دنيا بلي يا حبي يا عين تنعم، يا عينه اللي دمعها موت حسيف، وبجي على وقت مضى عني وضاف، ما عاد لي في الوقت راحة ولا كيف، دنيا بلي يا حبي يا عين تنعاب، قو العزم يا قلب لو عزمك ضعيف، قوه وخلك لي على الأمر مسعاف، خل الولي في اللي من الود نجيف، اللي جفاك وصار للغير مولاف، قو العزم يا قلب لو عزمك ضعيف، قوه وخلك لي على الأمر مسعاف، خل الولي في اللي من الود نجيف، اللي جفاك وصار للغير مولاه.
الإمارات الذكية،
اليوم نطلق الحكومة الذكية.
الإمارات الذكية،
تمكن مبادرة العقار الرقمي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي الولوج لكافة الخدمات الذكية من خلال تطبيق واحد على مدار اليوم، وهذا الشيء يخلي هاي المبادرة الخدمة الحكومية الوحيدة في العالم اللي تجمع كافة الخدمات في تطبيق واحد.
الإمارات الذكية.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
شوف الشوق حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا ففكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مديننا وهذا لا يجمعها نوياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 4 العصير لين الساعة 5 المغيربان على إذاعة الأولى.
شو بتسوي
إذا كنت مسافر؟
السلام عليكم. مرحبا خليفة.
عليكم السلام. مرحبا.
ها شكلك مسافر.
إيه والله مسافر، سأل المطار.
والعيال وين؟
مسافرين، كلهم مسافرين.
وبيتك خالي؟
زين البيت شي بيتين فاضي ما في حد؟
لا مول بيت فاضي.
وهو بمأمن من المخاطر؟
حاط كاميرات ورقبة في البيت؟
لا الصراحة.
سكيت الكهرباء؟
لا.
نبلغ الشرطة مخبرنهم انك مسافر؟
ما يفبالي.
زين كيف بتسافر؟
شو بتسوي؟
إذا سافرت كيف أقدر أحمي بيتي؟ أول شيء قبل السفر، قبل ما أطلع من البيت لازم أسكر الماي من المكان الرئيسي، أسكر الكهرباء من العداد الرئيسي، وفي نفس الوقت أخذ المفتاح أعطيه حد من أقاربي.
إذا مسافر يعني أحاول أني أمن البيت من ناحية الكهرباء وأقفل البيبان وهذه الأشياء يعني. الأمان الحمد لله في الدولة متواجدة الأمن.
أزود المنزل بكاميرات كامل،
بسكر بيبانة وببند الكهرباء وببند الأشياء اللي فيها إلكترونيات مثلا تتأثر اللي تجيب الحريق تسبب الحريق.
أخير شيء تسويه
إذا سافرت لخارج الدولة كيف يمكن أن تحمي بيتك؟ هناك برنامج في شرطة دبي معني فيها لدار العمل للتحريات والمباحث الجنائية، برنامج تحت اسم أمن المساكن لشرطة دبي. الدخول للبرنامج هذا عبر الوسائل الاجتماعية أو عبر التطبيقات الذكية، يتم الدخول في البرنامج هذا وتعبئة الاستمارة اللي موجودة، وهناك نصائح في نفس البرنامج هذا، ويتم الإبلاغ عن شخص قريب يكون موجود، الشخص نفسه اللي هو بيقوم بمغادرة الدولة، ومن ثم الاستمارة هذه تعمم على مراكز الشرطة ودوريات الإدارة العامة للتحريات لمناطق الاختصاص، يتم المرور على المنازل هذه بين فترة وأخرى، وفي حال مشاهدة أي أشياء مريبة للبيت أو أشياء ممكن احتمالية يكون شخص استغل المنزل هذا، يتم الاتصال في الشخص اللي هو موجود رقمه في الاستمارة. الرائد عارف علي محمد بيشو، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشرطة دبي.
شو بتسوي؟
الأولى
منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، ونحيي ونرحب بكل من انضم لإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونذكركم نحن الحين في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وإذا الله راد متواصلين وياكم لين وحدة الظهر. تعقيبا وتعليقا على موضوعنا الرئيسي هو الطفل العنيد، جتنا رسالة نصية من الأخ غانم بوغانم، يقول العناد يحتاج إلى طولة بال، وكثير من الأطفال ما يمشون بالعنف بل السياسة والمعاملة الطيبة، فيجب على الوالدين فهم أسلوب الطفل ومحاولة اختيار الطريقة المناسبة لشخصية طفلهم. كلام سليم، كلام صحيح. نحن مرات ما بنلوم كل اللوم الأطفال، لأن مرات نحن كوالدين ما نعرف الأسلوب المناسب للتعامل مع الطفل المناسب. يعني مو بكل طفل يفيد ويا العنف والعقاب أو الضرب، في طفل باللين وبالحكمة وبالهداوة، وفي أطفال لا، لازم العصا والعصا لمن عصا. الحين مستمعين الكرام، بما نحن أننا في الساعة الثانية من الرايح، بننتقل إلى فقرتكم.
داوها تبرة.
فقرة داوها تبرة مثل ما تعودتوا فقرة طبية، واليوم بناقش موضوع منتشر في وله مواسم، هو مرض الإنفلونزا بين البشر. الإنفلونزا والزكام الأمراض المنتشرة حقيقة، يعني وكل ما مثلا لو في البيت في 5 أشخاص تلقى اليوم واحد، العدوى بتمر على كل أفراد البيت. في فقرة داوها تبرة بتكون ويانا الدكتورة شمسة بن حماد دكتورة أسرة، بتكلمنا إن شاء الله عن الزكام. في البداية نقول تنتشر أنواع المختلفة من الإنفلونزا بين البشر خلال الفترة أو خلال موسمي الشتاء والربيع، الأمر اللي باتت بوادره بالظهور مع تزايد أعداد المصابين بالإنفلونزا حول العالم. تعتبر الإنفلونزا أو الزكام عدوى فيروسية تصيب الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين أحيانا، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ والجسيمات الصغيرة اللي يفرزها المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس. من أبرز أعراض الزكام أو الإنفلونزا ظهور الحمى بشكل مفاجئ، ارتفاع يعني درجة الحرارة الطفل أو الكبير، الإصابة بألم في العضلات، صداع، توعك شديد، سعال، قد يكون السعال في بلغم أو بدون بلغم، التهاب في الحلج والتهاب في الأنف. طبعا الزكام أو إنفلونزا يبالها أسبوع ويتواحد أو أسبوعين بعد وخلاص تخوز أعراض الزكام، وطبعا تحتاج لمتابعة وعلاج طبي. الأطفال والمسنين اللي يعانون من الزكام هم أكثر عرضة لمضاعفات الزكام أو الإنفلونزا. في مشكلة أو في ظاهرة شائعة بين الناس، إن من يتم حمى على طول الصيدلية هم من بروحهم يصرفون وصفة هذه دوائية ويشترون أي مضاد حيوي، ويلا ترى الزكام وخاص، بس يبال مضاد أو حمى ومضاد وانتهى الأمر. طبعا ما ينتهي الأمر، نحن ندخل عمارنا في متاهات نحن يمكن في غنى عنها، لأن المضادات الحيوية بشكل عام تضرب الجسم، فما بالكم أن نحن ناخذ مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب، بس نحن نستوي أطباء مع الخبرة، يعني نحن عندنا خبرة، وكل ما يعني يوم خلاص هذا الولد يزجام خذنا هالمضاد نسير مرة ثانية ونجدد الأدوية من نفسنا بدون الرجوع أو اللجوء إلى طبيب. أكد العديد من الأطباء محذرين الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا اللي يطلبون من الطبيب أن يصف لهم مضاد حيوي لعلاج حالتهم، لأنهم يسببون الأضرار لنفسهم. يعني نصيحة أخيرة، نبتعد عن المضادات الحيوية قدر المستطاع ونرجع للطبيعة، ناخذ الأشياء اللي الوصفات الشعبية والمأخوذة بعد من الطب النبوي. إذا مستمعينا بناخذ فاصل، لكن نذكركم بأرقام تواصلنا عقب الفاصل على 4477 رسالة نصية أو رقم التليفون 0436999950. اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل وياكم داوها تبرة في الرايح.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ووصلنا للساعة الثانية نص تقريبا ربع الساعة الثانية من برنامج الرايح. مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل، اليوم فقرتنا داوها تبرة بنناقش فيها موضوع الإنفلونزا، وبتكون معنا على الهاتف الدكتورة شمس بن حماد دكتورة أسرة. قبل ما نبدأ مع الدكتورة نذكر بأرقام التواصل مع البرنامج على الرسالة النصية 4477 وعلى التليفون 36999950. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين دكتورة. دكتورة مثل ما سمعتي يمكن المقدمة، اليوم بنتكلم عن الإنفلونزا. فلو نبدأ بداية بتعريف، طبعا ما في حد يجهل الإنفلونزا، لكن التعريف العلمي للمرض الإنفلونزا.
أيوة طبعا، الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي سواء الأنف والحنجرة وتصل للرئتين. طبعا معظم الناس يخربطون بين الإنفلونزا اللي هي العدوى الفيروسية وبين العدوى البكتيرية، وهذه اللي بنتكلم عنها بعد إن شاء الله اليوم. هذا يعني كمختصر مفيد لتعريف الإنفلونزا.
تمام، وقبل ما نتكلم عن الفيروسات أو البكتيريا، أصلا كيف ينتقل الفيروس؟
طبعا الفيروس اللي هو الإنفلونزا ينتقل عن طريق مثلا إذا واحد كح، أو مثلا تعرفين المريض في أعراض الكحة أو أعراض الزكام، من هذه من الرذاذ اللي من تمه أو من أنفه ينتقل. مثلا إذا أنت تتكلمين واحد عطس أو واحد كح بويهج ولا شيء ممكن ينتقل. الشيء الثاني اللي ما حد ملاحظنا اللي هو مثلا إذا مسكتي، مثلا هو مريض مسك التليفون، أنت بعدين خدتي نفس التليفون وتكلمتي فيه. أيوة. أو مثلا إذا هو مسك مقبض الباب وطلع، وأنت بعد مسكتي مقبض الباب مثلا ونفس المكان.
مثلا في الدوام على الكمبيوتر.
نعم
الكمبيوتر في الدوام.
أيوة، والكمبيوترات في الدوام. فنحن لازم نركز على هالموضوع اللي هو موضوع أن الواحد دائما، المريض دائما يعقم يديه ودائما يغسل إيديه.
تمام.
سواء يعني كبير ولا صغير، لأنه معظم الناس يتحرون أنه بس إذا عطس ويها أو مثلا إذا كح في وجه الشخص، لا، هاي الأشياء صحيح. حتى يقولون يعني أنا ما حد عطس ويه، ما حد كح ويه، بس هو مريض وأنا ابتعدت عنه. قلت له ابتعدت عنه صح، بس ممكن أنه مسك الباب، مسك شيء أنت مسكته بعدين ومسحت سمك أو حلجك أو شيء، فخلاص بعد ينتقل بهالطريقة.
قلت لنا دكتورة بتكلمينا عن الإصابة بالفيروسية أو البكتيريا، شو الفرق بينهم وكيف تستوي؟
عيد السؤال لو سمحتي.
أنت ذكرتي دكتورة في البداية بتحثينا عن الإصابة، الفرق بين الزكام والإنفلونزا اللي عن طريق الفيروس أو عن طريق البكتيريا، فشو أيوة. الفرق بينهم وشو الأكثر قوة ويطول من عند المريض؟
أيوة طبعا، نحن عندنا الفيروس تكون عندهم ارتفاع في الحرارة مثل البكتيريا. الفيروس يكون في زكام، في كحة، في ألم في الجسم، هذه الأعراض تكون موجودة. البكتيريا طبعا نحن يكون في حمى وفي ألم في العضلات، بس أكثر شيء ما يكون في زكام، ما يكون في كحة. ونحن عن طريق الفحوصات الطبية، اليوم الطبيب مثلا يكشف على المريض يشوف مثل يعني صديد على اللوز، فنعرف أن هذا بكتيريا. لأن معظم الناس، ليش أنا تكلمت الفرق بين الفيروس والبكتيريا، لأن معظم الناس يوم يقول لا نحن نبوي مضاد، نبوي مضاد عشان يعني ان
عشان الحراره.
ايوه عشان الحراره، بس الفيروس ما يحتاج مضاد، وهذا يقلل مناعه الجسم. نحن بس نعطي الانسان المضاد يوم يكون عنده التهاب بكتيري، ما يكون عنده التهاب فيروسي، لان الالتهاب البكتيري يستجيب للمضاد الحيوي ويشفى، بس الالتهاب الفيروسي ياخذ وقته ويروح، او ممكن في مضادات الفيروس. بس اذا استخدمنا مضادات البكتيريا اللي هي المضادات الحيويه للفيروس، نحن عطينا الجسم يعني مواد كيماويه هو مو بحاجه لها، يعني عارفين. فهذا هذا يطلع لنا انواع جديده من البكتيريا تكون مقاومه للمرض. فنحن دائما نحاول نفهم الناس ونوعيهم ان المضادات الحيويه تكون للحالات اللي هي تستدعي، اللي هي الالتهابات البكتيرية مش الالتهابات الفيروسية.
تمام. مرات دكتورة نلاحظ أن مثلا شخص ما شاء الله يعني ما يمرض ولا يزتشم ولا شيء، وشخص آخر تلقينا طول السنة مزتشم وكحة وهالأعراض كلها، فمنو اللي أكثر عرضة للإنفلونزا؟
شوفي، في عندنا ناس اللي هي يعني مثل ما نقول انهم هم اكثر عرضه للانفلونزا، مثل الاطفال الصغار وكبار السن، اللي هم اطفال يعني دون 5 سنوات بتشوفينهم يمرضون اكثر، او كبار السن اللي يعني فوق 60 سنه او 65 سنه. الحوامل لان مناعتهم تكون قليله، يعني هذيل الناس اللي نتكلم عنهم مناعتهم تكون قليله، يعني يكون ضعف في جهاز المناعة، أو مثلا اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الربو، أمراض القلب، أمراض السكري، أمراض الكلى، أو حتى الناس اللي يعانون من السمنة المفرطة، هذه ممكن حتى يكون عندهم يعني يكون أكثر عرضة لأمراض الإنفلونزا. فنحن دائما ننصح اللي يعني تي أعراض الإنفلونزا بكثرة، أو مثلا هذيل الناس ممكن نعطيهم اللي هو لقاح الإنفلونزا السنوي عشان يخفف من يعني تعرضهم لانتكاسات اللي هي مثل ما تعرفين هم يتعبون وايد وهذه الأشياء.
تمام. ونلاحظ بما نحن كنا في موسم الحج، عادة الحجاج يعني يردون بأمراض الإنفلونزا.
نعم صح.
وعشان كذي يعطونهم التلقيح أو التطعيم.
عشان كذي نحن دائما أي حد يصير العمرة أو يصير الحج ننصحه إنه يأخذ هو لقاح الإنفلونزا. ومثل ما قلتي مو بس اللي رايح الحج، مثل ما قلت لك اللي هم الناس الأكثر عرضة للإنفلونزا اللي هي مناعتهم قليلة، مثل المسنين، مثل اللي فيهم مرض السكري وهذه الأشياء، احنا نتمنى انهم يعني دائما ننصحهم انهم ياخذون لقاح الإنفلونزا.
ذكرت دكتورة ان في علاقة ما بين السمنة وما بين الإنفلونزا، شو العلاقة بينهم؟
يعني ما أعرف يعني، بس أثبتت الدراسات ان الناس مثل الناس اللي هي مناعتهم قليلة مثل ما قلت لك في عندهم امراض مزمنه، ترى حتى الناس اللي عندهم سمنه تكون بعد عندهم امراض مزمنه. لو تلاحظين اي واحد فيه سمنه اكيد بيكون فيه سكري او يكون فيه مثلا مرض في القلب او مشاكل، يعني فهاي كلها تاثر على مناعه الشخص، فتكون مناعته قليله ويكون عرضه لمضاعفات الانفلونزا طبعا. فنحن دائما ننصح حليل الناس انهم هم وبعدين اللي نخاف من هذا دائما النزلات، يعني الانفلونزا تنزل على الرئه، فيعني اذا نزلت على الرئه بتكون طبعا مضاعفاتها اكثر. يعني الانفلونزا ممكن يا انها تكون في الحلج او مثلا الانف او الحنجره ويخف، واذا نزلت على الرئه تكون اكثر يعني خطرا. فنحن لازم نحاسب ونراعي الحالة الصحية. نحن يوم يجون المرضى مثلا يوم العيادة نشوف ونحدد الحالة، هل هي تستدعي انهم ياخذون مثلا مضاد الفيروس او مضاد البكتيريا، او حتى في بعض الناس ما يحتاجون هم يجون المستشفى، بس ياخذون مسكنات للحرارة ويشربون السوائل يرتاحون ممكن تخف. بس اذا كانت الاعراض كبيرة وهم من الناس مثل ما قلنا اللي اكثر عرضة للانفلونزا، مثل ما قلت لك اللي هم كبار السن والمناعتهم قليلة، هذين لازم يجون المستشفى.
تمام.
عشان يشوفون ونحدد حالتهم، هل هم، لأن تقريبا الناس العاديين ما يعرفون الفرق بين الإنفلونزا العادية والبكتيريا اللي تصيب البلاعين.
زين، نحن كيف نقدر نميز بينهم؟ الشخص العادي أو الأم كيف مقدرة تميز إن هاي إنفلونزا بكتيرية أو فيروسية؟
طبعا هي لها اعراض معينه، بس لازم يعني اذا هي شاكه في الموضوع لازم تي تعرض الطفل او ابنها او اي حد مريض على الطبيب. ليش؟ لان مثلا الحمى تكون مرتفعه، مثلا الحمى يومين الى 3 ايام ممكن تكون فيروسيه، بس اذا زادت عن 3 ايام، اذا طلع طفح في الجلد ممكن يطلع او ما يطلع، اذا عندهم تكسير في الجسم ما يقدر يبوم، حتى مثل ما قلت لك البكتيريا مو بشرط ان يكون في زكام او كحه، يعني ممكن حتى بس حراره وتكسير في الجسم والم في الحلق.
فقدان الشهيه للاكل دكتوره، نلاحظ انه يكون في فقدان شهيه للشهيه، فقدان الشهيه للاكل صحيح؟
اي طبعا يكون عندهم فقدان في الشهيه، لان اللوز يعني تعرفين الواحد يكون تعبان ما يكون لباقي ياكل، او عنده الم في البلاعين. فاحنا ننصح دائما انهم ياخذون السوائل الحاره، اهم شيء انهم هم ما يصيبهم جفاف، السوائل الدافيه، وفي نفس الوقت مسكنات للحراره وللالم مثل ما قلت لك، وياكلون انا دائما ننصحهم حتى انهم ياكلون الاغذيه المفيده اللي ما فيها دهون، اللي ما فيها فلفل وايد يعني السبايسي، لان هاي دائما بعد تاثر عليهم.
هل فعلا الحلويات تزيد من الاحتقان او الالتهاب في الحلج؟
والله ما اعتقد ان الحلويات تزيد من احتقان البلاعيم واحتقان الحلج، لا. بس مثل ما قلت لك انه هو الواحد يعني في هاي الفترة ياخذ السوائل الدافية اللي تريحه نفسيا. يعني نحن مثلا ايام اول يوم كانوا يمرضون كانوا ياخذون الزعتر وهاي الاشياء الدافية عشان تخفف لهم الاحتقان.
صحيح. زين، في بعد معتقد اخر ما ادري اذا صح ولا خطا، مثلا اذا الطفل او حتى الشخص البالغ اذا اصاب بالتهاب في الحلج قالوا يلا من الماء البارد او من العصائر او المثلجات، هل المثلجات والاشياء البارده تسبب الاحتقان والالتهاب ولا ما لها علاقه؟
ممكن صح، ممكن هاي الاشياء البارده تسبب الاحتقان والالتهاب، بس مو معناته ان نحن يعني مش مثل ما قلت لك الواحد يعتدل في الشيء، ما يشرب شيء وايد وايد بارد وما يشرب شيء وايد وايد حار، يشرب الماء يكون حرارته معتدله. فمثل ما قلت لك في ناس اللي يقول انا كلت ايس كريم البارحه او كلت شيء بارد البارحه او رقدت في مكيف بارد واستوى الاحتقان، فهذا طبعا بعد ياثر على الجسم ويسبب الاحتقان والانفلونزا.
هني الأخت أم مريم مطرشة رسالة تقول: هل تزداد حدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا في حال كانت المرأة في فترة النفاس، وكيف تحمي الرضيع من العدوى؟
طبعا مثل ما قلت لك طبعا في حالة النفاس مثل ما قلت لك الحرمة الحامل وبعد الولادة تكون مناعتها قليلة، يعني تنزل مناعتها في الجسم، فممكن تلقط الأمراض بسرعة. وفي نفس الوقت الطفل اللي هو الرضيع اللي عمره كم من يوم نفس الشيء مناعته قليلة، فالواحد يحاسب على نفسه وعلى الطفل. فإذا ياها يعني هذا المرض الإنفلونزا أو ياها احتقان، أولا تحافظ على غسل اليدين، دائما تغسل يديها قبل ما تمسك الطفل. وفي نفس الوقت تأخذ ماسك من الصيدلية عشان ما تعدي الطفل كحات ولا شيء. تبعد نفسها عن الطفل مثل ما هذا عادي، ترضع الطفل رضاعة طبيعية ما في أي مشكلة، تهتم بالطفل، بس أهم شيء تغسل يديها وتحاول أنها تلبس الماسك عشان ما تعدي الطفل. الشيء الثاني ولنفسها هذا بالنسبة يعني عشان ما تعدي الطفل، بالنسبة لها هي نفسها في أدوية ممكن تأخذها تخفف الاحتقان وما تأثر في الرضاعة الطبيعية. والشيء الثاني أنها هي تحاول تشرب السوائل وتحاول بعد ترتاح عشان يخف عندها الاحتقان لما يروح الفيروس. بس مثل ما قلت أهم شيئين أنها تغسل يديها وتلبس الماسك.
تمام. هني أم حمدان تسأل تقول بنتها عمرها 6 سنين مثل ما ذكرنا سابقا وايد تعاني أو تصاب بالإنفلونزا ويصاحبها كحة، فتقول هذا بسبب ضعف المناعة أم أن في هالمرحلة العمرية عادي أن الطفل يصاب بالإنفلونزا؟
أنا ما أقول أنه ضعف المناعة، بس مثل ما قلت لك الأطفال في هذا العمر يصابون بالإنفلونزا بكثرة، أولا لأنهم هم في المدارس فيعتدون من بعض تعرفين، وخصوصا نحن الحين فترات المدارس تشوفين أو تغير الجو تشوفين الأطفال وايد يمرضون عندنا. هذا الشيء. الشيء الثاني إذا حست أن بنتها وايد عندها التهابات أو احتقان مثلا في السنة أكثر من 8 مرات لازم تعرض البنت على أخصائي أنف وأذن حنجرة، ممكن يشوفون الحالة المرضية ليش هي وايد عندها التهابات. والشيء الثاني مثل ما قلت لك في عندنا اللقاحات، لأن الحين إحنا مثلا عندنا اللقاحات نوفرها يعني توفرها الهيئات الصحية والوزارات الصحية للأطفال، فهي تقيهم من الأمراض. بس في حالات مثل ما ذكرنا أنها يعني تكون عندهم المناعة مثل ما قلت لك مثل ما هي يعني ذكرت أنها مثلا القليلة، أو مثلا عندهم اللي يسمونها اللحمية أو مثلا اللوز كبيرة، فهذه بعد تأثر وتزيد الالتهابات عند الأطفال.
على طار اللوز يا دكتورة، متى يعني يلجأ الدكتور إلى أنه يقرر أنه يعني يشيل اللوز للطفل أو الكبير؟
بالنسبة لشل اللوز للأطفال أو مثلا هذا إذا حس الدكتور، إذا مثلا الأم طبعا الأم هي اللي أو الأبو هم اللي يعرضون الطفل أنهم مثلا الولد ما يتنفس في الليل أو يسبب له اختناق في الليل، ف فإذا سبب له اختناق فهذا خطر على حياته، فالأفضل أن يشلون اللحمية أو يشلون اللوز على حسب. والشيء الثاني إذا يتهم التهابات متكررة مثلا أكثر من 8 مرات مثلا في السنة، فهذه بعد يعتبر أنها وايد تأثر عليه والتعبة، فيشلها أفضل. فهي يعني أكثر الحالات اللي فينا اللي هي مثل ما قلت الاختناقات في وقت النوم أو الالتهابات المتكررة.
في هنا سؤال من أم محمد تقول هل في علاقة ما بين التهاب اللوز والروماتيزم؟
طبعا بالنسبة لالتهاب اللوز والروماتيزم هي بس مو كل الحالات اللي تيها مثلا الأطفال اللي هم التهاب اللوز الفيروس مثلا يروح على يسوي روماتيزم. هذه يسمونها روماتويد أرثرايتس اللي هي يعني هي يعني مثل ما قلت لك ان هي التهاب لوز الفيروس يضرب المفاصل في الجسم عند الطفل فيسوي فيها انتفاخات ويسوي فيها الم. احنا ما نقول نتعمق اكثر بس في حالات بس ما تكون وايد يعني منتشره. والشيء الثاني مثلا ممكن حتى في فيروسات مثلا في اللوز تضرب على القلب فيأثر على القلب فعلى حسب الحالات. فنحن ما زي ما قلت لك في بالنسبة للالتهابات تكون بسيطة وفي بالنسبة للالتهابات أو تنزل على رئة مثلا نسوي التهابات في الرئة بس بالنسبة لأكثر الحالات تكون بس يعني اللي هي منتشرة يعني تقريبا 90 أو أكثر من 90% اللي هي تكون بس في الحلق ما تنزل على الرئة.
تمام. بالنسبة دكتورة للأطفال الرضع الصغار يوم يعني يهم الزكام أو إنفلونزا شو أسلم طريقة للتعامل معه خاصة أن الطفل الرضيع ما يتكلم؟
أيوة صح. شوفي نحن مثلا الطفل الرضيع اللي فيه مثلا إنفلونزا طبعا في عنده حرارة في الجسم نحن كأطباء ما ننصح أن نعطيهم الأنتي هستامين اللي هو مخفف الاحتقان لأنه طفل صغير يعني تحت اللي من سنتين اللي تحت السنتين ما نحب ما نفضل أن نعطيهم أدوية. فشو نسوي إذا عنده احتقان؟ طبعا يوم الدكتور يشوف أنه عنده احتقان يكون فيروسي مو بكتيري طبعا نعطيه خافض للحرارة وقطور ماء وملح للأنف. هاي الشيئين الأساسيين اللي نعطيهم ومثل ما هذا الأم تعطيهم السوائل اللي هو الحليب الدافي الأشياء الدافية وفي ناس يقولون زيت السمسم والأشياء هذه يعني بس أهم شيء أنه ما نحب أن نعطيهم الأدوية وأكثر يعني بطريقة كبيرة مثل ما قلت مضادات الهستامين أو مضادات الاحتقان لأن يعني مثل ما قلت الأدوية صح لها إيجابيات بس لها سلبيات. فالواحد بس إحنا نعطيهم مضادات الحرارة ونعطيهم القطور الأنف.
في رسالة نصية من أم فيصل تقول هل يمنع إعطاء الطفل مضاد حيوي وفي نفس الوقت يأخذ الفيتامينات المكملات الغذائية؟
مكملات
غذائية يضربون مع بعض أو المفعول؟
لا لا يعني المكملات الغذائية والفيتامينات ما يعني ما أعتقد أنها تتفاعل مع دواء المضاد الحيوي.
إذا تتفاعل مع الحرارة إذا في حرارة في الطفل؟
نعم إذا في حرارة ممكن حتى يكمل المكملات الغذائية أو الفيتامينز اللي هي تقصدها وفي نفس الوقت ممكن يأخذ إذا أعطى الدكتور مضاد حيوي ممكن يأخذ المضاد الحيوي. صح في أدوية ممكن تتفاعل مع الأدوية الثانية بس على حسب هذه ممكن تسأل الصيدلية ما عاد في شو نوع الدواء اللي مثلا المضاد على حسب نوع المضاد اللي مكتوب للطفل وعلى حسب نوع الفيتامين اللي مكتوب للطفل اللي هو المالتي فيتامين فممكن الصيدلاني يبينها هل هو في يعني تفاعل بين الأدوية ولا لا بس أغلب الأحيان ما يكون في تفاعل بين اللي هو الدواء المكملات الغذائية الفيتامين مع المضاد الحيوي.
دكتورة في أطفال أو كبار عندهم بما أننا نتكلم عن إنفلونزا نربطها بالحساسية الأنف شو أسباب حساسية الأنف عند الصغار وعند الكبار ومرات نلاحظ أن الحساسية تكون في الفترة الصباحية يوم الواحد ينشم
الرقاد؟ حساسية الأنف هي موضوع مختلف تماما عن الإنفلونزا يعني حساسية الأنف هي يعني تكون في مناعة يعني مثل الأجسام مضادة مناعية في الجسم فحساسية الأنف شيء مختلف يعني حساسية الأنف ما تصاحبها حرارة تكون مثل ما قلت لك ممكن تكون في ناس أول الصبح
رش
في ناس
رش.
مثلا ممكن يكونون الظهر على حسب وفي مواسم في ناس مثلا في الشتاء في ناس مثلا يتحسسون مثلا إذا راحوا مثلا المزرعة أو مثلا في ناس يتحسسون من الغبار فحساسية الأنف هاي موضوع مختلف تماما عن الإنفلونزا، ما نربطها في الإنفلونزا والالتهابات البكتيرية. حساسية الأنف ما يكون فيها أصلا، الواحد ما يكون فيه حرارة، ما يكون فيه هذا، ممكن يعاطس، أو مثلا الحساسية اللي تكون في الصدر ممكن يكح، وهاي بعد الحساسية مرتبطة بعد في الربو اللي هي حساسية الصدر.
إن شاء الله بنخصص حلقة للأنواع الحساسية.
إن شاء الله إن شاء الله، هي هذه يبالها موضوع يعني ثاني.
إن شاء الله. دكتورة شمس بن حماد، دكتورة أسرة، مشكورة ويجزاك الله خير على المداخلة في برنامج الرايح.
العفو حبيبتي. تسلمين.
مستمعينا، فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنرد عشان نختم الرايح. تموا ويانا.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني يجيبه.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا فكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس، وهذاك اجمع فلوس، هذاك اجمعها مدينين وهذا لا اجمعها نمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 4 العصير لين الساعة 5 المغيربان على إذاعة الأولى.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
شوف الشوق حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
السنة
انسرنا نسلم على مريض قلنا له أجر عافية ويرد علينا بكلمة الله يعافيك، وهي دعوة للمريض أن الله إن شاء الله ياجره على هذا المرض ليه. ونزادوا الناس الكلام زيادة بعد في دعاء وايد جميل للمريض يوم تدعي له وتقول له الله يعفو عنك ويعافيك، فهذا بعد كلام وايد زين ويطيب خاطر المريض ويقوي من معنوياته. وانزدت خلاف أنت بعد من عندك ترى ما يضر، لكننا نحن نتكلم اليوم عن الأصلي، هذا الكلام الأصلي نقول أجر وعافية والله يعفو عنك ويعافيك، والدعاء تراه هو كله لله أن هذا الإنسان يطلع بصحة جيدة وأن يطلع بفائدة حتى من هذا المرض.
السنة الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا. وصلنا تقريبا لختام حلقة اليوم من الرايح، ولكن قبل ما أختم في رسالة نصية جاتها بخصوص موضوع الزجام والإنفلونزا، فيقول غانم بغانم خلوا عنكم الأدوية وعليكم بالعسل والومي وإن شاء الله الله يعافيكم جميعا. اليوم تكلمنا عن موضوع في الفقرة الرئيسية، تكلمنا عن موضوع الطفل العنيد وكيف أنه نحن نعالج عناد هذا الطفل ونتصرف ونتعامل مع العناد بحكمة. تكلمنا في فقرة بنيان عن البيوت الساحلية، وفي فقرة دواء تبرة كان عن إنفلونزا. باكر إذا الله راد بنتكلم في الفقرة الاجتماعية والفقرة الرئيسية عن موضوع جدا مهم ومنتشر. أنا بس ذكرت أن قالوا لي وايد تطرحين موضوع الطلاق في الحلقات، بس عشان شي ابتسمت. ما نتكلم عن الخرس الزوجي والطلاق العاطفي، هذا طلاق من نوع آخر، يعني طلاق من نوع آخر. بنعرف شو هالمصطلحات الخرس الزوجي والطلاق العاطفي، هذا موضوع الفقرة الرئيسية باكر إذا الله رد. وفي الفقرة الطبية فقرة دواء تبرة، بما أننا نحن في شهر 10 وشهر 10 هو شهر الوقاية من السرطان، الله يجيرنا جميعا يا رب وجميع المستمعين من السرطان، بنتكلم وبناقش موضوع سرطان الثدي. قبل ما أختم في رسالة نصية تقول لا يوجد إنسان ضعيف، لكن يوجد إنسان يجهل مواطن قوته، ابحث عن نقاط القوة وركز عليها. فالفرق بين النجاح والفشل هو استغلال الناجح لنقاط قوته. رسالة ثانية اللي بنختم فيها تقول لك في اللحظة اللي تشعر بها أن كل شيء يعاكس رغباتك وكل الأحوال تقف ضدك، تذكر قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ونعم بالله. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة اليوم، أتمنى الفقرات تكون أعجبتكم، أتمنى نكون قدمنا المعلومة المفيدة، وإن شاء الله لقانا بيتجدد بحول الله وقوته باكر في نفس المكان ونفس الزمان. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، وفي أمان الله.
الرايح